مهتدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك القرآن والقراءات. هذا البرنامج الذي يتعلق بالقرآن وقراءاته وتجويده. سنتناول بعض القضايا القرآنية والقراءاتية أو التجويدية. فإحنا في المرة السابقة كنا تحدثنا عن الاستعاذة. عرفنا محل الاستعاذة خارج الصلاة. اليوم إن شاء الله نتحدث عن محل الاستعاذة في الصلاة أو مع الصلاة. إمتى أستعذ داخل الصلاة؟ قبل القراءة؟ أو قبل قراءة الفاتحة؟ ولا قبل قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ قبل دعاء الاستفتاح؟ قبل الدخول في الصلاة؟ إن شاء الله نشوف إيه اللي ورد عن السلف وإن شاء الله نتبع ولا نبتدع. الرأي الأول أن الاستعاذة تكون قبل قراءة الفاتحة. يعني إحنا بنكبر تكبير الإحرام الله أكبر، ثم نقول دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح نقول الاستعاذة، ثم نقرأ الفاتحة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قبل الفاتحة. كما قلنا قبل ذلك أن الاستعاذة في الصلاة تكون سرية، هذا قول الجمهور وما عليه العمل. تمام، هذا هو الرأي الأول. طب دليلنا إيه؟ ورد فين؟ الدليل إيه الكلام ده؟ نقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أيضا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفسي ونفخي، في رواية ونفخي ونفسي، ثم يقرأ بعد ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم، وراه الإمام أحمد في عدة مواضع في المسند. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وطالع حسين أسد، إسناده جيد. الحديث لا يخلو سند منه من مقال، لكن في مجموع طرق هذا الحديث وهو حسن بمجموع طرقه إن شاء الله، وهو يدل على أن الاستعاذة هنا قبل القراءة. كذلك يثبت هذه الصيغة، صورة الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب، عندنا حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. فهنا الحديث دوت أفادني شيئين. الشيء الأول أن الاستعاذة قبل القراءة، والثاني صيغة الاستعاذة كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق المصنف، وكذلك أخرجه من طريقه محمد بن المنذر في الأوسط، وإسناده جيد، وصححه الشيخ الألباني في مختصر الإرواء رحمه الله. وعن الأسود بن يزيد قال رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ ثم يقرأ. يبقى التعوذ هنا إيه؟ قبل القراءة، بهذه الأحاديث الصحيحة التي قلتها لك. الحديث الأخير حديث أيضا صحيح عن عمر، رواه البيهقي وكذلك الدارقطني وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. طيب، هذه الحالة يبقى التعوذ قبل القراءة، واستشهدنا بهذه الأدلة الثلاثة. تمام. القول الثاني أن التعوذ بعد الفاتحة. يبقى تعوذ الرأي الأول قبل الفاتحة، يعني بعد دعاء الاستفتاح أتعوذ ثم أقرأ. وهذا الذي عليه الجمهور، يعني احنا كلنا في صلاتنا بنعمل كده، نكبر ثم نقول دعاء الاستفتاح ثم نتعوذ سرا ونقرأ، سواء كانت القراءة جهرا أم سرا، التعوذ يكون سر في كل الحالات. تمام. طيب الحالة الثانية أن التعوذ بعد الفاتحة. طب دليله إيه؟ جبناه منين؟ نقول قال الجريري: ورأيت أهل المدينة إذا فرغوا من أم القرآن، يعني يقولون ولا الضالين، وذلك في شهر رمضان، يقولون ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. يبقى روى الجريري هذا عن أهل المدينة، هذا يعني النص موجود في كتاب قيام الليل. طيب وعن صالح ابن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم الناس رافعا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. حديث رواه البيهقي في سننه، لكن في سنده ضعف. طيب دول رأي، عندنا رأي ثالث كمان، وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي عن حماد عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه كان يستعيذ بعد فاتحة الكتاب. طيب هو إبراهيم التيمي رحمه الله تابعي، يعني الصحابة ربما فعل ذلك، شيء رآه من الصحابة أو شيء هو فهمه باجتهاده، وربما يعني يكون هذا رأي صحيح جيد، ولا يمنع التعوذ قبل الفاتحة. يبقى عندي تعوذ قبل الفاتحة، وممكن أضيف لي تعوذ آخر بعد الفاتحة، بس ما أقولش بقى بعد الفاتحة، لأن هنا الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالبعض هنا قال كل قراءة يبقى لها استعاذة، أنا هقرأ الفاتحة استعذ ثم أقرأ الفاتحة، وإذا قرأت السورة بعد الفاتحة استعذ ثم أقرأ السورة التي بعد الفاتحة. طب الحكمة هنا إيه؟ أو الوجه هنا إيه؟ ليه استعذنا تاني بعد الفاتحة؟ قال لأن بعد ما أقول ولا الضالين بقول إيه؟ آمين، وكلمة آمين كلمة أجنبية عن القراءة، فإذا عدت مرة أخرى للقراءة فيحسن الاستعاذة، كأننا قطعنا القراءة بكلمة أجنبية عن القراءة ثم سنعود إلى القراءة مرة أخرى فنستعذ مرة أخرى للقراءة، وهذا وجه أيضا جيد. وأيضا هناك سكتة تبقى بين كلمة آمين وبداية القراءة اللي بعدها، يعني ولا الضالين آمين، والإمام بياخد نفسه كده يسكت شوية ويبتدي يقرأ. فقالوا إن السكتة دي تعتبر فصل القراءة، قراءة الفاتحة عن السورة التي بعدها، وطالما أنت بتقرأ وسكت شوية وهتيجي تقرأ تاني يبقى تستعذ مرة أخرى، هذا وجه آخر. إذن فالاستعاذة تكون قبل الفاتحة، ويجوز أن تكون أيضا قبل السورة التي بعد الفاتحة استنادا لهذه الأدلة التي سقناها. الرأي الثالث ولذلك يعني في رأي ثالث قال باللي أنا قلته ده، أنه أخذ بالوجهين، استعاذة قبل الفاتحة واستعاذة بعد الفاتحة للعلة التي ذكرتها لكم. طيب نقل عن أحد من السلف، نعم، أخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب أن ابن سيرين طبعا صحابي كبير كان يتعوذ من الشيطان الرجيم في الصلاة قبل أن يقرأ أم القرآن وبعدها، يعني بعد ما يقرأ أم القرآن يبقى يتعوذ قبل القراءة وقبل السورة. إذا فهذا فعل ورد عن بعض السلف كما رأينا. يقول: وكان الحسن يتعوذ قبلها فقط، يعني هذا الأثر موجود في مصنف عبد الرزاق. طيب هل في آراء تانية؟ نسمع رأي رابع: التعوذ يكون قبل الدخول في الصلاة، قبل ما تكبر تتعوذ. نقل هذا عن بعض السلف، فقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله، أخرجه أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح إلى الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يريد أن يتهجد قال: قبل أن يكبر. يبقى هو حديث أنس قبل القراءة. هنا في الحديث بتاع الحسن البصري قبل أن يكبر قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله 3 مرات، والله أكبر كبيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ثم يقول الله أكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر. فمن هنا حديث الحسن البصري هو حديث موقوف على الحسن البصري، أو هو يعني مقطوع من الحسن البصري والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث مرفوع، لكن هو إلى الحسن صحيح. طب الحسن حكى هذه الحكاية يدل على أنه يجوز التعوذ قبل الصلاة. وكل ده ما فيش تعارض، يعني ممكن التعوذ يكون قبل الصلاة وقبل قراءة الفاتحة وقبل السورة الكبيرة، كل ده فيش تعارض. لكن هل يسن كل ده مرة؟ إذا فعلت الثلاثة خلاص، إذا استعذت قبل الفاتحة فقط هذا هو الأشهر والأكثر عليه الجمهور. لكن إذا استعذت قبل القراءة، والاستعاذة قبل القراءة سبحان الله إحنا مثلا تقدر نقيسه على الاستعاذة في دخول المسجد، يعني إحنا في دخول المسجد بنلاقي فيه استعاذة. والاستعاذة إيه فائدة الاستعاذة من دخول المسجد؟ سبحان الله أنا داخل أتعبد، فألجأ الله عز وجل أن يعصمني من الشيطان الرجيم، أن يفسد علي تعبدي، يفسد علي نيتي، داخل أتعبد عشان ربنا يتقبل صلاتي ويثيبني على صلاتي ويعني يأجرني عليها. فتعوذ من الشيطان الرجيم أنه يفسد علي صلاتي، يبقى تعوذ قبل دخول المسجد، تعوذ قبل القراءة، تعوذ يعني ممكن يتكرر التعوذ، خدت بالك؟ فمن هنا فيش تعارض، ممكن اتعوذ قبل القراءة، قبل الدخول في الصلاة، ممكن اتعوذ قبل قراءة الفاتحة، اتعوذ ثاني قبل قراءة السورة التي بعد الفاتحة، كل ده ليس منهي عنه. ولكن الجمهور على انه يكفي تعوذ واحد اللي هو قبل الفاتحة، هذا ما عليه الجمهور. طيب عندنا بعد ذلك بعض أهل المدينة كان لا يتعوذ في الصلاة مطلقا، يبقى عندنا تعوذ قبل الفاتحة، وفي تعوذ بعد الفاتحة، وفي تعوذ قبل الفاتحة وبعد الفاتحة، وفي تعوذ قبل القراءة، وفي عدم التعوذ مطلقا، لا يتعوذون مطلقا لا في الصلاة ولا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا بعد القراءة. وهذا يعني كان عليه عمل بعض أهل المدينة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يتعوذ في شيء من الفريضة ولا التطوع إلا في صلاة القيام في شهر رمضان، فأنه يبدأ في أول ليلة، يعني بيجي يبدأ الفاتحة كده من أول الختمة يتعوذ مرة واحدة، بعد كده طول الشهر كل ما يجي يبدأ أي ركعة لا يتعوذ، خدت بالكم؟ طيب قال ابن حزم: ولا دليل على صحتها، خدت بالكم؟ طيب كده يعني سمعنا كلام كتير في موضوع التعوذ، لكن عليك بما صح عن السلف. الجمهور على أن التعوذ إيه؟ قبل القراءة، التعوذ يكون قبل القراءة، تمام؟ قبل قراءة الفاتحة. طيب من هنا ان شاء الله يعني ايه نكتفي ان احنا اتكلمنا النهارده شويه عن الاستعاذه. نبدا بقى نتكلم عن القراءه شويه. في المره القادمه طبعا يعني ان شاء الله نبقى نتكلم على صيغ الاستعاذه. الاستعاذه ورفاعد الصيغ، نعرف دليل كل صيغه ايه ووردت عن مين، ونبتدي ان شاء الله يعني ايه نعرف ايه الصيغه الاشهر الارجح، والله المستعان. النهارده نبدا ان شاء الله نتكلم عن القراءه. احنا طبعا بفضل الله عز وجل جمعنا الربعين الاولين بقراءه حفص عن عاصم بجميع مراتب ندودي وطرقه التي في النشر، بفضل الله عز وجل وتوفيقه. النهارده طبعا هنبدا على الربع، نبدا من الربع الثالث. طبعا الربع الاول في القران هو ربع ايه؟ مش البقره، لا، ربع الفاتحه أو ربع الحمد، لأن القرآن بيبدأ من الفاتحة، فالربع الأول في القرآن يبدأ من الفاتحة، اسمه ربع الفاتحة أو ربع الحمد. الربع الثاني: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ده الربع الثاني. الربع الثالث هو اللي موجود في المصحف عند علامة الربع، من قول الله عز وجل: أفأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طب من هنا ينفع حد يكون مثلا واحد بيصلي بالناس إمام ويبدأ من هنا؟ الأولى إنه ما يبدأش من هنا، ما يبدأش قراءته من هنا لعدة أسباب. أولا الخطاب أتأمرون، هذا الخطاب موجه للمذكورين في الآيات السابقة اللي هم بني إسرائيل، فما ينفعش أفصل الخطاب عن جهة الخطاب المخاطب، يعني حتى لا يكون المخاطب هو السامع نفسه. يعني لو الإمام بدأ يقول أتأمرون الناس بالبر يبقى الكلام كده موجه لمين؟ اللي واقفين خلفه، لكن هذا الكلام موجه للمذكورين في الآيات السابقة. فهنا يعني الأولى وصل له بما سبق، هذه واحدة. الثانية الحديث بدأ عن بني إسرائيل من أول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. الحديث بدأ هنا عن بني إسرائيل وقصة بني إسرائيل، فيحسن إن احنا يعني نبدأ الموضوع من أوله، نمسك الخيط كده من طرفه، يبقى اللي بيقرأ وبيتدبر يبقى يستوعب الكلام من أوله، يفهم الكلام من أوله. فمن هنا يحصل الابتداء من عند بني إسرائيل. طيب علامة الربع، هل يجوز إن أنا أخلفها أو أغيرها؟ طبعا يجوز، لأن علامة الربع هي أمر اجتهادي، يعني ليس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، يعني علامات الربع اللي في المصاحف، إنما هي يعني إيه أمر مستحدث وضعه بعض الأئمة في زمن الخليفة من خلفاء العباسيين لهذا العالم: أريد أن أقرأ القرآن في سنة، يعني أحفظ القرآن في سنة، فأقسم للقرآن على 360 حزب أو جزء بحيث أحفظ كل يوم جزء، فيبقى أحفظه في سنة، فأقسم للقرآن على هذا الترتيب اللي احنا شايفينه اللي بنسميه دلوقتي الربع. فطبعا هنا التقسيم ده كان موضوع من أجل تيسير الحفظ أو تقسيم الحفظ، لكن إحنا دلوقتي بنستعمل هذا التقسيم في الصلاة في تعبد، يختلف الأمر لما أجي أحفظ حاجة. طيب أقف الحاجة دي لو هي طويلة يبقى أحفظ النص الأول، بعد كده أحفظ النص الثاني، يعني أقسمها كده وأحفظها على مقاطع. فهنا لا يشترط ان انا ايه اوقف حفظ عند حاجه معينه او ابدا من حاجه معينه، انا بحفظ. ويستحسن ان ايه اخلي الوقفه بتاعه حفظي في كلام مرتبط، بحيث اول ما اقول اخر جمله انا حفظتها يبقى لما احفظ الكلام الجديد سهل اربط بينهم. ولذلك بنلاقي العلامات الاربع موجوده كتير جدا في مواضع ما ينفعش افصلها عن بعض اصلا، يعني مثلا ليسوا سواء. علامه ربع هنا نبدا من هنا، ازاي ابدا اقول ليسوا سواء؟ لو انا بصلي بالناس امام يعني ابدا كده بعد ما اقرا الفاتحه ولا الضالين امين، ليسوا سواء هم مين؟ وليسوا سواء في ايه؟ وايه الموضوع اصلا؟ فهنا لا يحسن ابتداء مطلقا، ولكن يبدا من اول الموضوع من طرف الخيط، بحيث الكلام يبقى واضح، المعنى يبقى مترابط، يبقى في رساله كامله يسمعها السامع، توصل له رساله كامله بمبدئها بمطلعها بمنتهاها بخاتمتها، يبقى وصلته رساله ووصل له معنى كامل. لكن اقول كلام مبطور كلام ناقص، هذا ليس من الحكمه وليس من الفصاحه ولا البلاغه. لكن حسن الاداء يقتضي ان نبدا من كلام مفهوم مستقل غير متعلق بما قبله، ونقف على كلام لما الكلام ينتهي ويبقى واضح كده خلاص ممكن اقف. ودي ناخدها منين؟ أولا التلقي والمشافعة عن جميع المشايخ، وكان السلف لا يجيزون أحدا إلا بعد أن يتقن الوقف والابتداء، مش مجرد أن قرأ ختمة كده بالأحكام وخلاص وصوت حلو وياخد إجازة، لا لازم يتقن الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء بينبني عليه معنى، والمعنى سبحان الله هو أساس القراءة، يعني إحنا بنبلغ عن الله اللفظ والمعنى، فكنا احنا نلتفت لللفظ ونهمل المعنى هذا لا يجوز، هذا تقصير وتضييع. طيب بنلاقي بعض علامات الاربع سبحان الله متروكه بالاجماع، يعني انا مش عارف هم وضعوها ليه اصلا، يعني علامة مثلا نلاقيها في وسط سورة العاديات. سبحان الله، يعني سورة العاديات يعني 3 سطور 4 سطور، طب ما تخلي العلامة في أول السورة أو في آخر السورة، حطينا في وسط السورة ليه؟ أنا مش عارف بصراحة. ومحدش بيلتزم بالعلامة دي أصلا، لا بنقف عليها ولا بنبدأ بيها. من هنا علامات الإربع يجوز تغييرها، زحزحها آية آيتين قدام أو آية آيتين وراها، بحيث يبقى الكلام واضح، أبدأ من كلام مستقل، ما يبقاش كلام مختلط. تقولوا يا جماعه طيب احنا عندنا النهارده هنبدا من عند يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، وهنا يحسن الابتداء هنا في الصلاه، هنبدا من هنا كلام من اوله، رساله كده من اولها، موضوع من اوله، المتدبر يعني يتدبر ويبقى فاهم ومسترسل ومستريح ومستقبل المعنى، ما يبقاش تايه كده ولا مشتت. ونلاقي هنا سبحان الله يعني القران بدا في اوله بقوه، قوه جباره جدا، يعني المصحف بدأ قوة خطاب واضحة جدا قوية جدا. أول ما بدأ الفاتحة الثناء والدعاء، ثم أول البقرة 5 آيات في البقرة كلام عن المؤمنين، ثم كلام عن الكافرين في آيتين، ثم كلام عن المنافقين 13 آية، ثم تكلم سبحانه وتعالى في أنه هو الرب المدبر القائم على شؤوننا، وأمرنا ونصحنا ونادانا في أول نداء وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، النتيجة لعلكم تتقون، تتقون تنجون تفوزون. سبحان الله، وكأنه ينصحنا ويرشدنا ويهدينا لكي ننجو من كل الأخطار كل الأشرار التي تحيط بنا في هذه الدنيا وفي الآخرة كذلك. فلا نجاة إلا في طاعة الله وإقامة دينه، لا نجاة إلا أن نفعل ما أمر الله به، أن ننتهي ما نهى الله عنه، بغير ذلك لا نجاة، لا بركة، لا نجاح. يعني سبحان الله، لكن النجاح والبركة والفوز والخير في طاعة الله عز وجل، هذا نداء الخير. ثم بعد ذلك يحدثنا سبحانه وتعالى أن من كان يشك ولو مجرد شك بسيط أن هذا الكلام ليس كلام الله أو ليس من عند الله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طبعا العرب كلهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحدثت قبل ذلك عن مراتب الإعجاز، وهنا أدنى مراتب التحدي، لم يقل فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بمثله، بل قال بحديث، فليأتوا بسورة من مثله، يعني شبيه شبيهه وليست مثله في التطابق متطابقة مثله تماما، لا، ايتوا بشيء قريب منه. وطبعا عجز العرب في العصر الاول والثاني والثالث وكذا، وسبحان الله سجل لهذا الامر وفرغ من هذا الامر. ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين امنوا وفضلهم ومآلهم وثوابهم، ان الله عز وجل يدخلهم الجنة في دار مقر واستقرار وأمن وأمان وخير ورغد بجوار الله عز وجل. ولم يتحدث عن المخالفين أو الذين لم يؤمنوا أو الكافرين أو الظالمين، ولكن تحدث بعد ذلك برحمته وفضله بحلمه أنه سيضرب الأمثلة، سيوضح للناس ويهدي الناس ويبين لهم من الآيات والمعجزات، حتى سبحان الله من كان يبحث عن الحق سيجد الحق ويسترشد بهذه الآيات والبينات والدلائل على الحق، وأن من لا يريد الحق فإن الله عز وجل سوف يضله ويزيده ضلالا، إنه سبحان الله وما يضل به إلا الفاسقين. ثم بعد ذلك هذه المقدمة القوية جدا تحدث سبحانه وتعالى عن أصلنا، من نحن ومن أين أتينا ولما أتينا وأين سنذهب. تحدث عن أصل القصة، أصل قصتنا وتاريخنا، قصة آدم الذي هو منشأنا وخلقنا. ثم بعد ذلك تحدث عن بني إسرائيل، بني إسرائيل سبحان الله، لأنه في آخر قصة آدم يعني تحدث عن آية قوية جدا، الذين كفروا كذبوا يأتون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ثم قال يا بني إسرائيل، وكأنه ربط بين الآيتين، كأنه ينصح بني إسرائيل ويقوم عليهم الحجة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. طيب، هذه المعاني التي يسترسل بها مع هذه يعني التسلسلات في مواضيع القرآن، قوة كبيرة جدا في الخطاب وتواصل وتناسق في المعاني، سبحان الله، يسلم بعضها بعضا. بالنسبة للقراءة يا بني إسرائيل، احنا طبعا عندنا في رواية حفص قلنا بنقرأ بطريقتين. الطريقة الأولى المشهورة ان احنا بنمد في المنفصل حركتين وفي المتصل أربعة. الطريقة الثانية بنمد في المنفصل أربعة وفي المتصل أربعة. طيب، في طرق غير كده قلنا ان هي يعني وردت وثبتت، رواه ابن الجزري في النشر، تلقيناها أداء عن مشايخنا رحمه الله جميعا. ان احنا نقرأ بمراتب المدود، مراتب المدود التي وردت عن حفص على حسب كل رواية، كل رواية قالت يعني مرتبة غير الثانية، فاحنا بنلتزم بهذه الرواية. بنلاقي مراتب المدود عن حفص زي ما قلنا قبل كده، ان في المنفصل عندنا بمد حركتين او ثلاثة او اربعة او خمس، يعني في روايات روت اثنين في المنفصل، روايات روت ثلاثة، روايات روت اربعة، طرق اخرى روت خمسة. يبقى عندي مراتب المدود في المنفصل أربع مراتب وردوا عن حفص بأسانيد صحيحة مشهورة كثيرة، مش إسناد أو اثنين، كثيرة، سبحان الله. طيب، يبقى لو آية ورد فيها منفصل فقط ليك أربع مراتب في المدود. طيب، المتصل ما الذي ورد عن حفص؟ ورد عنه ثلاثة مراتب، ورد عنه أربعة، ورد عنه خمسة في التيسير، ورد عنه ستة في المتصل أيضا. يبقى لو عندي آية فيها مد متصل فقط همد ثلاث مرات، ثلاث مرات، مرة أربعة، مرة خمسة، مرة ستة. طيب، لو اجتمع المنفصل مع المتصل ممكن يسبق المنفصل زي الآية اللي معانا يا بني إسرائيل، ممكن يسبق المتصل. فلما يسبق المنفصل خلينا في اللي معانا، عند المنفصل سبق الأول، يبقى أنا دلوقتي عندي سبع مراتب للمدود. طب ليه ما قلناش 12؟ ما أنا عندنا أربعة في المنفصل وثلاثة في المتصل، ليه ما ضربناش أربعة في ثلاثة يبقى 12؟ طيب، احنا مش بنقرأ عشوائي كده، احنا بنلتزم بالرواية. يعني البعض بياخدها عشوائي بيضرب ثلاثة في أربعة 12 يقرأ الحفص 12 حاجة، لا مش كده. هي ننظر في تفصيل الرواية، مين روى اثنين وأربعة، الروايات وردت إيه، ونلتزم بما ورد الرواية. فأنا عندي روايات روت اثنين في المنفصل أربعة في المتصل، أدي أول مرتبة اثنين وأربعة، تمام. فنقول ايه؟ يا بني اسرائيل. الرواية الثانية او المرتبة الثانية اثنين وستة، يبقى نقول ايه؟ يا بني اسرائيل. رواية روت ثلاثة وستة، يبقى نقول يا بني اسرائيل. اربعة واربعة، يا بني إسرائيل. أربعة وستة، يا بني إسرائيل. خمسة وخمسة، يا بني إسرائيل. خمسة وستة، آخر حاجة، يا بني إسرائيل. عندي كده سبع مراتب للمدود. إن شاء الله في المرة الجاية نقرأ بقى الآية كلها على بعض، نجمعها كده ونعرف إزاي هنقرأ مراتب المدود مع لو في سكت أو غنة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور.